بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، من يقرأ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الجائل في الغزو. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا حاء قال: وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب المعنى، وأنا لحديثه أتقن. عن أبي سلمة سليمان ابن سليم عن يحيى ابن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار، ستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال: حدثنا حجاج يعني ابن محمد حا قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب، وحدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفين عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي. قال: باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. فقال:
الأبواب السابقة التي فيها بيان أن الإنسان لا يغزو طلبا للأجر محتسبا ذلك من غير أجرة، وإنما بعض الناس إنما يغزو بالأجرة ويقاتل بالأجرة، فهو أجير. وفي هذا جواز أخذ الأجرة في الجهاد، لكن لا شك أن أجره ناقص، بل إن لم يكن له نية إلا أخذ الأجرة فلا أجر له في الجهاد، لكن إن أراد أن يأخذ أجرة مع نية الجهاد فإنه لا شك أنه ينقص أجره، ولكن هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما.
نعم، وهذا إذا كان الجهاد تطوعا، أما إذا كان الجهاد فرض عين فإنه لا يلزم إذن والدين. إذا تعين الجهاد فلا يلزم إذن والدين، لكن إذا كان الجهاد تطوعا فإنه يقدم خدمة الوالدين على الجهاد، لأن خدمة الوالدين فرض، والفرض يقدم على المستحب. لكن إن عين الإمام أحدا أو تعين الجهاد، بمعنى إذا دهم العدو أرضا وتعين الجهاد على من في البلدة، فحينئذ لا يقال نرجع إلى الوالدين، نرجع إلى الوالدين. وهذا إذا كان الوالدان مسلمين، أما إذا كان كافرين فليس لهما حق في ذلك. يعني استئذان الوالدين عند الجهاد هذا إذا كان الأبوان مسلمين، أما إذا كان كافرين فلا حق لهما في ذلك، إنما لهما حق المعاشرة بالمعروف والإحسان العام. أما أن يلزم الإنسان ويترك الجهاد حتى ولو كان متطوعا، حتى ولو كان جهاد تطوع، فإنه لا يرجع في ذلك إلى الوالدين إذا كان كافرين، أما إذا كان مسلمين فلهم هذا الحق العظيم. فدل هذا على عظم فضيلة الوالدين، لدرجة أنه تقدم خدمتهما على الجهاد المتطوع به مع فضيلة الجهاد. فإذا كان الجهاد فرضا كفائيا فقام به بعض الناس، أو كان تطوعا، فحينئذ يلزم الرجوع إلى الوالدين. يعني إذا قال الوالدان لا تجاهد فأطع الوالدين. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من حال هذا الرجل على أن له أبوين يحتاجان إليه، فقال أحين والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فدل هذا على أن ذلك يقدم. وفي هذا إشارة أيضا إلى القاعدة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فما كان واجبا عينيا يقدم على الواجب الكفائي، وما كان واجبا كفائيا يقدم على التطوع والسنة. وكذلك إذا تزاحمت المنهيات فيقدم أو يرتكب الأخف منها، فيرتكب المكروه إذا تعارض مكروه مع محرم فيرتكب المكروه ولا يرتكب المحرم، ولا يرتكب المحرم، فينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد. أما المصالح فيأتي الإنسان الأعلى منها، وأما المفاسد فيرتكب الإنسان الأدنى منها. وهذه قاعدة عظيمة جدا، لا يأتي الإنسان يقوم الليل كله وينام عن صلاة الفجر، أو يأتي طالب العلم يذاكر الليل كله وينام عن صلاة الفجر، إلا شيء بغير اختيار. لكن لو أن الإنسان سيعتاد هذا، يقول أنا أقوم الليل وأصلي في بيتي مثلا الفجر، لا، صلاة الفجر خير من قيامك الليل كله، فإتيانك بالفرائض أعظم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحب. فالإنسان ينتبه إلى الواجبات وإلى المحرمات، فلا يقدم شيء عن الواجبات ولا المحرمات، المحرمات في النهي والواجبات في الفعل. لا يأتي الإنسان يسرق ثم يبني المساجد، لا يأتي يسرق ثم يبني المساجد، ما الفائدة؟ أنت تأخذ المال الحرام ثم تبني المساجد، ما الفائدة؟ فأنت آثم. أو أن الإنسان يمنع حقوق الناس الواجب عليه ثم يأتي بيت الله الحرام حاجا يحج لبيت الله الحرام وهو يمنع الحق الواجب عليه للناس من ديون، لا، قدم الديون ثم بعد ذلك إن بقي معك شيء فتحج به إلى بيت الله الحرام. فهذا الحديث إشارة إلى هذه الفوائد المهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى جميع المصالح، ولهذا قاعدة الشرع واحدة، قاعدة الشرع واحدة، وهذا الذي ينبغي أن يكون في المربي وفي المعلم. ليس يا إخواني العلم حفظ النصوص فقط، إنما حفظ النصوص والفهم من هذه النصوص، وإلا ضاعت الأمة. فالأمة لا تحتاج إلى كتاب ناطق فقط، إنما إلى من يعلم ويتدبر ويفهم على وفق القواعد الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل تعال جاهد يلا، فالجهاد عمل جليل، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قال الرجل جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، هذا في النص الأول، أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، ماذا قال؟ قال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الله أكبر، الله أكبر، جئت أبايعك على الهجرة، الإنسان ما يفرح بهذا ثم يترك والدين يبكيان، كما يأتي الواحد الآن تعال يلا معي اطلب العلم واترك الوالدين، منعك من طلب العلم، هما والدان جاحدان يكرهان الله ورسوله ويكرهان طلب العلم، وما ذلك إلا لأن في قلبيهما زيغا عظيما. أعوذ بالله، أنت مربي، أنت تحتاج أن تتعلم، أنت معلم، أنت معلم، اذهب إلى الوالدين واطلب رضا الوالدين، اطلب رضا الوالدين قبل أن تأتي إلى العلم، اطلب رضا الوالدين قبل أن تأتي إلى العلم، واستسمح ولو فيهما التشدد حاول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حاول معهما، حاول معهما، وإن علم الله فيك الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك قلوب الوالدين. وهذا الذي كنا نراه في مشايخنا، كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما يقيم عنده أحد إلا إقامة نظامية، عندك إقامة ولا جاي هربان عمره ومتخلف؟ عندك إقامة اجلس، ما عندك إقامة روح، لا تأتي تخالف أنظمة الدولة ثم تقول أنا طالب علم أطلب العلم، ما نقبل، ما نقبل. ينبغي أن تكون عند إقامة نظامية، هذا فقه الشيخ. لكن فقه بعض الناس يقول لك إقامة يا عم الشيخ، وأصلا الحدود دي كلها لا جوازات ولا إقامات ولا كذا، الأصل أن المسلمين بلدة واحدة، دحكة من مشايخ السلطة دول يقول لك الإقامة والنظام وما أدري إيه، دحكة من هذا النظام، دحكة من هذا النظام. تعالى المسلمون الأصل أنهم بلدة واحدة، وما في حاجة اسمها جوازات ولا إقامات ولا شيء من هذا، إذا بالبلد البلدة التي تريد. وإنما وضعت هذه الأنظمة من أجل الحفاظ على حياة الناس، قد يدخل المجرم وقد يرتكب المجرم الجناية ولا أحد يدركه، من أنت الذي فعلت؟ من أنت؟ ما عندك جواز ولا عندك إقامة ولا عندك بطاقة ولا عندك شيء، ولولا الهوية لك والبطاقة لك لضاعت مصالح كثيرة جدا، ولو وقع ناس في مفاسد عظيمة جدا. فمهم جدا المعلم يسأل أنت في أي صف يا ابن تدرس؟ جاي تطلب العلم في أي صف تدرس؟ والله يا شيخ أنا تركت هذه الدراسة الجاهلية وأنا الآن خرجت من الإعدادية أو من الثانوية وتفرغ للعلم. يا سلام. وأبوك؟ أبويا والله يا شيخ يلح علي يقول يا ابني أنا غضبان عليك، قلبي غضبان عليك، لكن أنا أترك الدراسة الجاهلية. نقول أرضي والديك أولا، ثم إننا لا نقبل فشلا في التعليم، نحن لا نقبل فشلا في التعليم، لكن التحق بمرحلة معهد قراءات ما في مشكلة، التحق بثانوية عامة مثلا وادخل أي كلية أو كذا، لكن ما نقبل فاشلا في التعليم، ما نقبل مغضبة لوالديك، أرض والديك، حتى لو هذا التعليم فيه مخالفات تجنب المخالفات، تجنب هذه المخالفات، كلنا تعلمنا في مدارس فيها المخالفات وتجنبنا هذه المخالفات، ذاكر وللدخول للاختبار وأدي الاختبار ولا يلزمك أحد بخلاف هذا، وغض بصرك إن كان هناك اختلاط، لكن من أجل أن تكون لك مكانة في مجتمعك. الشيخ ما شاء الله الخطيب اليوم ده خريج إيه؟ لا والله ده راسب ثانوي عامة، هذا الشيخ راسب ثانوي عام. أنا أرسل ابني إليه؟ ما أرسل ابني إليه مثلا، أو هذا أغضب الوالدين، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأشياء. ونحن لا نقول يعني نؤكد على مسألة التعليم إلا أنها إرضاء للوالدين إن كانت من باب، لكن والله لو الوالد قال لك أنا لا أريد أن تضيع يا ابني وقتك لا في كلية كذا ولا في كلية كذا، أنا أريدك تحفظ القرآن وتحفظ السنة وتحفظ هذا وهذا أفضل لي، نقول لا بأس، وحينئذ نأخذ شهادة رسمية كمعهد القراءات مثلا عالية أو حفص أو التخصص أو كذا، اسمك في معهد قراءات دراسة نظامية ودراسة طيبة ودراسة شرعية مثلا مثلا. ولكن كل شيء حلال وحلال وحرام وحرام، وإذا تجنب الإنسان الحرام والتزم الحلال فالحمد لله. فهذه مسائل مهمة، فالمربي يراعي مثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وقال جئت أبيعك على الهجرة ولكن تركت أبوي يبكيان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع عليهما فأعطنا كيتهما. فدل هذا على المسالك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة مثل هذه المسالك، وهي كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأله رجل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. وآخر جاءه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فالمعلم يكون يقظا يا أخواني، المعلم يكون يقظا ويراعي حال الناس، هذا أفضل عمل له إيمان بالله ورسوله. يأتيني واحد مثلا كسول عن طلب العلم، ما يقول لي ما أفضل عمل؟ أقول أن تعلم الله، أن تعرف الله حق المعرفة، وأن تعرف رسول حق المعرفة، وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم. يأتيك آخر وقد آذى امرأته وأنت تعلم أنه يؤذي امرأته، فيقول يا شيخ ما أفضل عمل تدلون عليه؟ أقول حسن معاشرتك لأهلك، فإن النبي قال خيركم خيركم لأهله. ولهذا مهمة المربي يا أخواني ومهمة العالم مهمة عظيمة جدا. العالم يتفرس في الناس، يتفرس في الناس، فمن كان أمامه مرابيا فليجعل نصيحته فيما يتعلق بالكسب الحلال والتحذير من كسب الحرام، ومن كان أمامه زانيا فليجعل حديثه في العفة وكذا، وإن كان من أمامه كان جاهلا فليجعل حديثه في العلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القرآن ينزل بحسب الحوادث والوقائع من أجل أن يكون له التمكن في قلوب الناس، فإذا صادفت النصيحة موقعها أثمرت بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين يساريتين، حبل مربوط بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه، ما قال ما شاء الله في أمتي من يتعبد هذه العبادة، إنما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه. ولما انطلق ثلاثة نفر إلى بيته إلى بيوته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كانهم تقالوها، أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فسأصوم الدهر، وقال الثالث أما أنا فلا أنام الليل. أليس هذا يا إخواني شيء يفرح الإنسان أن يجد في الأمة من لا ينام الليل ومن لا يتزوج انقطاع العبادة والطاعة ومن يصوم الدهر؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا المربي مهم، ولهذا العالم لا يورط الأمة ولا يفتن الأمة، العالم يربي الأمة ويعلم الأمة وينظر إلى الأمة وينظر إلى البيئة التي يعيش فيها والواقع الذي يعيش فيه. أنا والله الشيخ عندي دورة، عندنا دورة اليوم، بس أنا عندنا ما إحنا في بيئة فلاحين، عندنا والله حصاد أرز اليوم، حصاد أرز اليوم، أنت براء من الدورة، اذهب إلى أبيك وأرض أباك واجلس بجواره واحصد معه الزرع وأدخل الزرع إلى بيتك وتعالى تحضر الدورة القادمة إن شاء الله. حينئذ ماذا يقول أبوك يا أخي؟ يقول الله يفتح عليك يا ابني، الله يبارك فيك يا ابني. فإذا ذهبت للعلم دعا لك، دعا لك. لكن إن كنت تعصي الوالد يبقى أنت في درس العلم والوالد في الحق في شدة الحر أو شدة البرد أو كذا، فكلما عرق وتذكر أن له ولدا وقد حرم منه فسيدعو عليك. فإخواني من أجل هذا نقول الشيخ المربي لابد أن يتنبه لمثل هذه الأشياء، يتنبه لمثل هذه، ينظر إلى أمته، يأخذ أمته بالرفق، يأخذ أمته بالرفق، لا يورث أمته، فضلا أن يجعل فيها الدماء والعياذ بالله والفتن. ده الإنسان بيراعي هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، أعلى أساليب البشر التي يمكن أن تستعمل، مع أن الرجل جاءه بأعلى العبادات، جئت أبايعك يا رسول الله، الله أكبر، في أفضل من هذا؟ في أفضل من هذا؟ ومع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولكني تركت والدي يبكيان؟ فماذا قال له النبي، ماذا قال النبي؟ أجمل الأساليب وأرق الكلمات وأرحم أنواع التربية، قال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الله أكبر، الله أكبر. إخواني التربية أمر عظيم، ولهذا جاء أظن في مسند الإمام أحمد لما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا لي في الزنا، انظر بقى المقابل، هذا يقول جئت أبايعك، والثاني ماذا يقول، ماذا يقول؟ إذن لي في الزنا. بالله عليك لو واحد يجي للشيخ يقول له إذن لي في الزنا ماذا سيقول له؟ يقول طب لحظة لحظة يا أحمد، شوف الله يكرمك حبل وعصا، شوف لحبل وعصا، إذن لي في الزنا، هذا رجل يعني لا يزني، لا يأتيك يستأذنك في هذا، إذن لي في الزنا. فكيف تعامل معه النبي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي؟ قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لزوجك؟ قال أترضاه لكذا، أترضاه لكذا، كل ذلك يقول لا 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 لا. قال وهكذا الناس، وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لكذا. فهذا الرجل يحتاج إلى حجة عقلية ليقتنع بذلك. فقال يا رسول الله ادعو الله لي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال هذا الشاب فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. هذه أساليب أخواني تربية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل يصلي ولا يحسن الصلاة، ثم بعدما صلى قال أتى النبي فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصل، ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع فصلى الثالثة، ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، أنا لو عدت صلي 100 صلاة هي هذه الصلاة لا أحسن غيرها، فعلمني. والنبي أراد أن يشوقه لأن يتعلم، وكان النبي يمكن أن يعلمه من المرة الأولى. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تفرع عنه، قرأ الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. ولهذا نقول يا أخواني التصدر ليس سهلا، أنت قد تورط أمة الإسلام، لا تورط طلابك، قد تورط أمة الإسلام بطبيعتك، طبيعتك عصبية أو برودك، إما عصبي ولا بارد، أي خلل في التصرف من الشيخ قد يترتب عليه ما لا تحمد عقبه في أمة الإسلام. شوف خلل واحد فقط، تقدير يا أخوان تقدير، أنا أقول هذا الرجل كافر اقتلوه، اخر يقول لم يتوفر فيه الشرط لا تقتلوه. لو حصل خلل عند المربي بسيط جدا قد يترتب عليه دمار امه، تدمير امه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لخالد، والحديث عند البخاري، خالد لما اراد لما كان يغزو قوما فقال القوم صبأنا 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 وهم يريدون القول اسلمنا اسلمنا، لكن ما احسن ان يقولوا اسلمنا، قالوا صبأنا. فماذا صنع خالد؟ عامل على اللفظ الاول ان صبأ يعني ترك دينه وكذا، فقتلهم خالد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ابرأ اليك مما صنع خالد. فالتقدير، الامير الذي بعثه النبي مع الجيش وقال النبي يوصي الصحابه اطيعوا الامير، فمن اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. فلما ذهبوا مع الامير ماذا صنع الامير؟ اوقد نارا ثم قال يلا ادخلوا النار ادخلوا النار. قالوا ندخل النار؟ لماذا؟ نحن ما تبعنا رسول صلى الله عليه وسلم الا على ان ينجينا الله من النار. قال الم يقل النبي من اطاعني من اطاع الامير فقد اطاعني؟ يعني نطيعك في ماذا؟ نطيعك في دخول النار. فأبوا أبوا رفضوا هذا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنكم لو دخلتم النار لما خرجتم منها. هذا من باب الوعيد لجهلكم، كان ينبغي لو دخلتم النار ما خرجتم ليه؟ لأنه كان ينبغي أن تتوقف، ما يقول لك الأمير شيء ثم تلبي طلبه مباشرة، فإما أن تعلم أنه من مما يجب تعاطف فيه إن كان معروفا، وإما أن يشكل عليك الأمر فتتوقف، وإما أن يكون محرما فتترده. فولي الأمر إذا أمرك بأمر هو طاعة فوجب طاعته، أو هو محرم فوجب مخالفته، لكن لا تنزع هذا من طاعة. أنا لن أدخل النار لكن أنت أميري، أنا لن أزني لكنك لست بأميري، لكنك أميري، فلا أتابع في المعصية ولكن لا أنزع يدا من طاعة. أو يأمر بأمر يشكل علي، أهو من مما يباح أو لا يباح؟ فحينئذ أتوقف حتى أسأل فيه. فالشاهد هذا الباب باب طويل جدا وباب عريض، لو استطردنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال من عنده. ولهذا وظيفة المعلم يا أخواني أن يعلم العلم وأيضا أن يدل على المسلك وعلى الفهم، لأن كما قلت لكم خطأ واحد في المعلم قد يترتب عليه الشيء العظيم في الأمة. حتى في المصحف في طلب العلم قد يدلك الشيخ على طريقة في طلب العلم تضيع وقتك، تضيع وقتك ولا تنتفع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهما فاضحكهما كما بكيتهما، وفي الحديث الآخر قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وكما جاء عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي فقال يا رسول الله إني اكتتبت معك في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، حج مع امرأتك، فلا تترك امرأتك تسافر بغير محرم، والجهاد فرض كفائي والواجب عليك ألا تترك امرأتك تسافر من غير محرم، فحينئذ نستغني عنك وسافر مع امرأتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في النساء يغزون. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى.
نعم، هذا فيه جواز غزو النساء، لكن جواز غزو النساء فيما يتعلق بما يقدرن عليه، لا يغزو النساء ما يغزون ويحملون الأسلحة التي لا يحملها إلا الرجال ويقفون في الصفوف في الميمنة والميسرة، ليس هذا مما تستطيع النساء. ولهذا لما سألت عائشة، والحديث عند البخاري، لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال النبي لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. فلم يجعل عن سائر الجهاد. ولكن لو احتاجوا للأمر إلى نسوة مثلا يقمن بالأعمال التي تناسبهن كمداواة الجرحى للمحارم والأزواج، أو لمثلا مهمات قد يحتاج للأمر إلى مثلا أن إلى سفر طويل قد يمكث الجندي فيه أشهرا فيسمح بخروج النسوة في سفر الغزو هذا بحيث لا تبتعد الرجال عن النساء فترة طويلة، على حسب المصلحة. المهم ألا يحصل فعل محرم بخروج النساء إلى الغزو، بخروج النساء إلى الغزو. والحديث هنا قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. يبقى العمل الذي يناسب الإيه؟ العمل الذي يناسب النساء. ولا يفهم من ذلك أن هذا يكون بغير حجاب، والمرأة لا بأس أن يحصل اختلاط للحاجة، تسقي أو تطبب أو كذا لا بأس بذلك، لكن هذا يكون عند الحاجة، وإلا فالأصل أنه لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. لكن لو عند الحاجة ما في مشكلة. الآن واحد صدم في حادث ودخل المستشفى والموجود طبيبة وممرضات أو كذا، يقول لا وجرحه ينزف، يقول لا ما تدوين امرأة، ما في إشكال. والمرأة ليست آثمة، لو كانت المرأة محجبة ومتسترة وعالجت الرجل ولو بمس بدنه إذا لم تستطع أن تقوم معالجته إلا بهذا، ما في إشكال، بل ولو على اطلاع عورته، بل ولو الرجل يطلع على عورة المرأة. لكن هذا إذا لم يكن هناك سبيل آخر، إذا لم يكن سبيل آخر. فمداواة الرجل للمرأة ومداواة المرأة للرجل عند الحاجة ما في بأس. ولهذا سعد بن معاذ لما طعن في غزوة الخندق ونصب له النبي خيمة في المسجد ليكون قريبا منه فيعوده صلى الله عليه وسلم، كانت تداويه امرأة، فلا بأس بهذا ولا حرج، لكن لا يكون هناك ترخص كما يحصل الآن في المستشفيات الحقيقة، سواء في الزي أو في طريقة الدوام أو في الاختلاط أو في الخلوة أو غير ذلك. هذا من الترخص والتوسع الغير مرضي، بل الذي ترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. لكن إذا كان في حدود المشروع فلا بأس، المرأة تداوي الرجل والرجل يداوي المرأة، لا إشكال إذا لم يكن هناك سبيل آخر إلا هذا. ولا ينبغي الإنسان أن يتشدد في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الغزو مع أئمة الجور. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر.
نعم. قال: باب في الغزو مع أئمة الجور. لما كان يتكلم في كتاب الجهاد، ولما كان الجهاد من شرطه أن يكون له إمام وراية، ولهذا كلمتان في الجهاد: إمام وقدرة. فالجهاد يجب مع الإمام إذا كان هناك قدرة، فإذا لم يكن إمام فلا جهاد، فلا جهاد إلا في حالة واحدة. ما هي؟ مع وجود الإمام أيضا، لكن في حالة قد لا تستطيع أن تصل إلى الإمام لتأخذ منه أوامرك. أهم العدو أرضا فحيل بينك وبين الإمام، دهم العدو أرضا، دهمك دهم العدو أرضك ودخل الأرض الآن وحيل بينك وبين الإمام، ماذا تصنع؟ يجب عليك أن تدفع بما تستطيع، يجب عليك أن تدفع بما تستطيع. لكن كلمة الجهاد في الإسلام تساوي الإمام، والإمام يعني الحاكم، تساوي الإمام تساوي الحاكم، فلا جهاد إلا بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. يبقى الإمام يقاتل من ورائه، ما في قتال إلا بالجهاد، إلا بالإمام. أما القتال عصابات ليس في الإسلام. تذهب تكون عصابة في أمريكا لتضرب مصالح أمريكا، تكون عصابة في فرنسا تكون تضرب مصالح فرنسا أو كذا، هذا ليس من الإسلام. مثل الذي يفعله تنظيم القاعدة، فهذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. فإن قال قائل: لكن الإمام باع القضية، الإمام يتعامل مع الغرب والإمام كذا ولا يقاتل، نقول خلاص يتحمله أمام الله سبحانه وتعالى، يتحمله إن كان قادرا على الجهاد ثم ترك الجهاد رضا بدنيا، فإن حسابه على الله سبحانه وتعالى. كما أن الإمام هو الذي يقيم الحدود، الذي يقتل القاتل ويقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد الزاني، من هو الإمام؟ طب إذا لم يفعل الإمام هذا، مثل عندنا مثلا في بلادنا الآن ما عندنا إقامة حدود، طب هل نقيم نحن الحدود؟ يأتين واحد زاني أقيم عليه الحد، أضرب ظهره أو أرجمه؟ لا يجوز، والإثم على من عطل هذه الحدود. فكلمة الجهاد تساوي الإمام وتساوي القدرة إذا كان عندي قدرة، أما إذا لم يكن قدرة فلا يجوز. لهذا نبه العلماء في كتاب الجهاد على هذا، على هذه المسألة، فبوب هنا أبو داود قال: باب في الغزو مع أئمة الجور. الأئمة الجور، طب ما يقول باب الغزو مع الأئمة وخلاص، أنت أندلسي، لماذا ما قال باب الغزو مع الأئمة؟ لماذا قال مع أئمة الجور أيها الأندلسي أيها القوقازي؟ لماذا قال باب الغزو مع الأئمة، مع أئمة الجور، ما قال باب الغزو مع الأئمة؟ أيوة تمام. فاجر أقول لا، كثير من الناس يقول لا 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 هذا إمام فاجر، فيظن أن فجور الإمام مانع من الجهاد معه. أحسنت. لماذا نص على أئمة الجور؟ لماذا؟ لأن الخوارج المعتزلة أهل البدع لا يرون أصلا إمرة إمام إلا أن يكون بارا، ولا الجهاد مع الإمام إلا إذا كان بارا، ولهذا في طاعة الأئمة وفي عدم الخروج عليهم وفي الجهاد معهم ينص العلماء عليه، على أنه لا يجوز الخروج على الإمام وإن كان فاجرا، وفي الجهاد يجاهد مع الإمام ولو كان فاجرا. طبعا دي حصرية فقط على أهل السنة، حصرية على أهل السنة، لكن لو تذهب إلى الخوارج المعتزلة يشترطون أن يكون الإمام ألا يكون عنده فجور، لأن الفجور عندهم كفر، الخوارج يكفرون بالكبائر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ويرون الخروج على الحاكم الفاسق. وكذلك غالب فرق المرجئة، وكل أهل البدع يجتمعون على السيف، أما أهل السنة هم الذين ينطقون فقط بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والجهاد معهم أبرارا كانوا أو فجارا. لابد من النص هذا، لابد من النص، مع أن الإسلام يكره الفجور لكن يجعل فجور الحاكم على إيه؟ على نفسه، يعني فجور الحاكم على نفسه، لكننا ننظر إلى مصلحة الأمة، نحن ما نضيع الأمة من أجل حاكم يشرب الخمر فنجلس نحاربه فيقوم علينا بجيشه فتحول الأمة إلى مقتلة عظيمة. لا، يشرب الخمر حسابك على الله، شرب الخمر حرام وحسابك على الله، لكن أنا لا أضيع أمة من أجل أنك تشرب الخمر، ولا أضيع الأمة وأضيع الجهاد من أجل أنك تزني أيها الحاكم، ولا من أجل أنك تأخذ مالي أنا الخاص أو تأخذ 1000 فدان أو تأخذ تعين أبنائك أو إلى آخره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، هتجد في الحكام أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. شوف المنهج العظيم بسيط جدا يا أخواني، جملة واحدة تريح الأمة. احنا اليوم بندعو في صلواتنا اللهم احقن دماء المصريين. تعرفوا كيف تحقن دماء المصريين وتحقن دماء الأمة في كل مكان؟ تعرفون كيف؟ كيف؟ بفهم سطر واحد. أنت تنطلق من إيه؟ مظلوم يا شيخ، مظلوم، أخذ حقوقنا يا شيخ، مظلوم، مضطهد يا شيخ، لن أخالفك في ذلك ذرة، ولن أحقق معك. ما يعنيني أصلا أن أحقق معك، لكن أنا سأسألك سؤالا، وما هو منهج أهل السنة إذا ظلمت مع الدولة؟ أنا سأسألك سؤالا واحد، أنا لن أجيب لك قناة مش عارف إيه ولا قد إيه وشايف الجسس، أنا هسألك سؤال واحد بس، أنت وأنت مظلوم من هنا إلى السماء، إلى السماء أنت مظلوم، هو سؤال واحد بس عشان نريح نفسنا، سؤال واحد فقط، ما هو منهج أهل السنة مع الدولة الظالمة، الحاكم الظالم الفاجر؟ بس أجبني بالنص لا بالعاطفة، أجبني بالنص لا بالعاطفة، لا تقول لي كرامة المصريين ولا عزة المصريين ولا الروايات اللي هي بتبقى إيه بيعملوها بتوع الاشتراكيين دول، أنا أريد النص. عارفه؟ أقوله لك أنا، أقوله لك أنا، ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله، قال تسمع وتسع الأمير وإن ضرب ذلك وأخذ مالك. ستجدون بعد أفراتنا أمورا تنكرون، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نحن نأمرك بأمرين، صبر ونصح، فالشارع أمرك بالصبر والنصح. عندك حاجة تانية يا أخي؟ عندك حاجة تانية غير الظلم؟ ها؟ عندك في حاجة تانية؟ لا والله يا شيخ يا اللي عندي، بس ده رضا بالظلم يا شيخ؟ لا، إحالة، إحالة الظالم إلى رب العالمين. أما يرضيك هذا؟ أنت تريد أن تحيل الظالم إلى مجلس الأمن، ماذا يصنع لك مجلس الأمن؟ أنت تريد أن تحيل الظالم إلى أمريكا، ماذا تصنع لك أمريكا صاحبة العيون السوداء؟ ها؟ ماذا تصنع لك؟ إنما دلك النبي على أن تحيل أمرك لرب العالمين، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لديكم. معقول يا شيخ يعني الناس مش فاهمة السطرين اللي انت بتقولهم دول؟ معقول؟ والله هذه الكتب، هذا أبو داود يؤمن به كل الجماعات الإسلامية، أبو داود يعتقد كل أصحاب الجماعات، هذه كتب عيار 24، ليست كتب أوراق موزعة في الخفاء، إنما هي كتب معتمدة، أبو داود، مسلم، البخاري، النسائي، كتب معتمدة. قولوا شيئا غير هذا. يعني إذن ببساطة، ماذا يصنع قوم يجلدون في الصباح ويجوعون في النهار ويسجنون بالليل؟ ماذا يصنع قوم تحت حكومة، تحت حكومة توقظهم على ضرب السياط وفي نهارهم جوع وعطش وفي مسائهم سجن، ماذا نصنع؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. معقول؟ لن. حاسب، حاسب، خلي بالك هذا كلام الرسول، كلام الرسول ليس معه إلا سمعا وطاعة، كلام الرسول ليس معه إلا سمعنا وأطعنا، هذا كلام الرسول، انتبه، ليس كلام محطة ولا إذاعة ولا اجتهاد، إنما هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما تفعل ذلك فإنك تستمسك بالعروة الوثقى التي بها يبدل الله سبحانه وتعالى ما بأمة الإسلام مما لحق به. لهذا النبي ماذا قال؟ ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولنكفره بذنب ولنخرجه من الإسلام بعمل، أي بأي كبير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، الكف عمن قال لا إله إلا الله فلا أقتله. أقتل لا إله إلا الله إزاي؟ كيف أقتل لا إله إلا الله؟ ها؟ أقتل من قال لا إله إلا الله؟ ولهذا القتل في أمة الإسلام حتما ويسبقه التكفير، فلا يجرؤ أحد على قتل إلا بعد تكفيره. بعد تكفيره يقول لك الشيخ ده كافر اضرب، يبقى أنت بتقتل مين؟ أبا جهل. الناس بتقول كيف تقتل المسلم؟ ده عندك أنت، إنما هو عنده ليس بمسلم، هو يذبح ويحمد الله. لو أمامك أبو جهل ماذا ستصنع؟ ستذبحه وتحمد الله، الحمد لله لقد قتلنا من المشركين 100 رجل. إذن يسبق التكفير، والتكفير صنعت مين؟ صنعت من ينتسب إلى العلم، فهو يكفر ثم بعد ذلك يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم دم من قال لا إله إلا الله. فعند البخاري لما قتل أسامة رجلا، أي رجل يا أخوان، من الذي قتل أسامة؟ قتل مصليا، قتل مؤمنا بالله ورسوله ومن قبل، إنما قتل رجلا يتبادل معه الضربات، يضرب أسامة ضربة ويضرب أسامة ضربة. فلما تمكن أسامة منه ماذا قال الرجل؟ قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة، لأنه في نظر أسامة إنما قال تعوذا، قال تقية، ما قال لا، يعني ما قذف الله الإيمان في قلبك الآن ونحن نتبادل الضربات، الآن ونحن نتبادل الضربات، هذا ما قال إلا تعوذا. ولهذا قال أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه قال تعوذا، ما قالها لله، أنا يضربني، يعني لو تمكن مني لقتلني. إذن هي حالة يا أخواني، حالة في فعلا فعلا بما ترى من قرائن هذا الرجل ليس مؤمنا. لكن ماذا قال النبي؟ شوف الأجوبة عند العلماء، الأجوبة عند العلماء، قال النبي هل شققت عن قلبه؟ قالها تعوذا أو اعتقادا، عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ يعني أنا أعرف أن الشخص ده يقول إلى الله لله أو لاتقاء السيف، عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ عمل قلبي. ومن ذا الذي يطلع على عمل القلب؟ الله سبحانه وتعالى. أنت لك تحكم على الظاهر، أما الباطن فهذا علم الله في عبده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه، لتعرف قالها لا أم لا، هل شققت عن قلبه؟ يبقى تكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفر بذنب، لا شوف لا زنا ولا قتل ولا أي فعل من هذه الأفعال، إلا أن ترى كفرا بواحا، هذا الكفر من سب الله من سب الرسول فهذا يكفر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، لكن بعمل أي بمعصية فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي ولو بلغت ما بلغت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن يعني من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرمه الله على النار. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فدل هذا على أن مرتكب الكبيرة ما يكفر، فهناك ضوابط. من قال لا إله إلا الله فلا يخرج من ملة الإسلام إلا بيقين، مش بعالم خريج دبلوم تجارة قاعد في الجبال يقول هذا كافر وهذا مسلم. إن انقسم الناس إلى معسكرين، معسكر إيمان ومعسكر كفر، لا. ولهذا أخطر حكم في الإسلام وحكم التكفير. فماذا قال النبي؟ 3 من أصل الإيمان. الأولى الكف عن من قال لا إله إلا الله، الله أكبر، الله، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نكفره بذنب زنا أو ربا أو شيء من هذا. ثم لا نخرجه من الإسلام بعمل أي بكبيرة من الكبائر، ما يخرج بكبيرة من الكبائر. هذه المسألة الأولى، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره إلا إذا استوجب مكفرا تتوافق في شروط في الموانع. 2 من أصل الإيمان الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، حكم الجهاد باقي إلى آخر الزمان، لا يبطله جور جائر، فحكم الجهاد باق ولا يجوز تعطيل الجهاد أبدا إلا إذا كان بالمسلمين ضعف ولا يقوى المسلمون على الجهاد فالواجب عليه بإعداد العدة حتى يقضي الله مركنا، وإلا الضعيف لا يجب عليه الجهاد. ولهذا في آخر الزمان، في آخر الزمان وعيسى عليه السلام مع العصابة المؤمنة، خلاصة الأمة بقى، يعني خلاصة الأمة في آخر الزمان، الأمة هذه أخواني بتنتهي تلك النهاية، خلاصة المؤمنين إمامهم عيسى ابن مريم. بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهم أقوام لا قبل لأحد بقتاله، فأوحى الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، يعني إلى جبل الطور، حصنهم لا تواجه هؤلاء، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان يعني إيه؟ يعني لا طاقة، لا قبل لأحد بقتالهم. ثم أرسل الله على جوج ومأجوج ما قتلوا به أجمعين، شيء كده في الرقبة أو كذا ماتوا به وهلكوا أجمعين حتى نتنت الأرض من أجسامهم. فدعا عيسى ومن معه الله عز وجل فأرسل الله طيرا فأخذت هذه الجثث ثم أمطرت السماء حتى نظفت الأرض. فعيسى عليه السلام قال الله أوحى إليه أن حرز عبادي للطور، فإنه خرج عباده لي لا يدل لأحد بقتالهم. أنا يا أخي أبقى رئيس مصر الصبح، لا توجب علي حرب أمريكا، لا أقدر، لا توجب علي حرب الغرب، لا أقدر. فالجهاد كما قلنا فيه كلمتان، حاكم وقدرة، حاكم وقدرة. ولهذا لم يجب الجهاد على النبي في مكة، ليه؟ لماذا؟ للضعف، للضعف. وفي أول المدينة بعدما صار المسلمين دولة أذن لهم بالقتال الدافع، ثم لما قويت الشوكة وعظمت الدولة يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين أغلب عليه، لكن أنا أأمر الناس بالمواجهة مع الضعف، مواجهة مع الضعف، زي اللي يفتي الناس تواجه دولة بعدة أسلحة، فإما أن تنهي عليك وإما أن تنهي على جل الناس. أي إسلام هذا وأي دين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عبدت الأوثان، صبر عليهم، وإنما كانت مهمته الدعوة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته الدعوة في قوم يعبدون الأصنام والأوثان. نعم. ولهذا قاتل الله الجهل، قاتل الله الجهل. طيب، والأمر الثالث طبعا في الحديث قال لا يبطله جور جائز. والأمر الثالث والإيمان بالأقدار، وأن تؤمن بالقدر، هذا من أركان الإيمان. فثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل، وهذا مذهب السنة والجماعة، لأننا لا نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عاد. أنا في رأبة الحاكم، لا أبيت ليلة إلا بحاكم سمعا وطاعة، فاجر على نفسه، أنا ما أكون عصابة أبدا. الإسلام ينهى عن هذا، ينهى عن عصابات، لا تنم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. وقال السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ليلة بلا إمام ستستباح الأعراض، أما أنا مع إمام ظالم وإن ظلمني شيئا ما، لكنه تحفظ دولة الإسلام، تحفظ دولة الإسلام. هذا باختصار يا أخواني، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد كلام النبي هذا ما يعمل به إلا القلة من البشر. وقال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. والصلاة. ولهذا طبق الصحابة هذا ولا ما طبقوا؟ الصحابة خرجوا مع الحجاج بن يوسف في الجهاد واعترفوا بإمارته ولا لا؟ والحجاج هذا سفاك الدماء، الحجاج ده سفاك الدماء. شوف انت دلوقتي بتتكلم عن أسلحة حديثة جدا، أما بتقتل 5 أو 10 أو 20 بيقول خلاص الدنيا راحت. الحجاج هذا قتل أكثر من 100,000 مسلم بسيفه، بالسيف، بالسيف، أكثر من 100,000 منهم صحابي. قتل عبد الله بن الزبير صحابي،
ومنهم تابعون سعيد بن جبير، قتل سعيد بن جبير التابعي يوم أن كانت الأرض كلها تحتاج إلى علم سعيد، فقتل من الصحابة وقتل من كبار التابعين، ومع ذلك لم يخرج الصحابة عن إمرته، وكان ابن عمر مع الحجاج في الحج، يخرج ابن عمر يفتي الحج والحجاج أمير الركب، أمير الركب لا يصلي ابن عمر إلا بإذن الحجاج، هذا هو المنهج يا أخوان. ثم سرعان ما أبدل الله أمة الإسلام مكان الحجاج، كما صبر أحمد فأبدل الله أمة الإسلام مكان مين؟ المأمون الواثق والمعتصم. ولكن هل صنع السيف شيئا؟ إن السيف لا يصنع شيئا في الأمم إلا الدمار، فلا يرفع إسلاما ولا يكسر كفرا إلا إذا كان بحقه، إلا إذا كان ضد مين؟ ضد أعداء الله عز وجل تحت إمرة الحاكم الشرعي. أما غير هذا لا تنتظر، لا تنتظر أبدا إن حرب العصابات هذه تصنع لك شيئا إلا التدمير والقتل والتشريد وفتنة الأمة والابتلاء والتضييق على الدعوة وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الجهل عن الأمة، نسأل الله أن يرفع الجهل عن الأمة. الله المستعان. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يتحمل ومال غيره يغزو. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسد بن قيس عن نبيح العنزي.
إخواني، مشكلة أمة الإسلام النص، الناس يركبون العقل، لماذا لا نتكلم بالنص؟ يعني لماذا لا نتكلم بالنص في كل مسألة من المسائل؟ في عقيدة، أنت يا من تدعو بدوي عندك عواطف، أهل البيت والحسين وأهل البيت، يا أخي لماذا لا تتكلم بالنص؟ تعال أنت تدعو حسينا، ألا تعلم أن هذا شرك يخرجك من ملة الإسلام؟ لكن يا شيخ هذا الحسين ريحانة رسول الله وابن بنت رسول الله، على العين وعلى الرأس، أحد خلفك؟ هل في أحد خلفك في هذا؟ هل الحوار معك في فضائل الحسين؟ الحوار معك في حق الله وحق الحسين، حق الله أن يدعى وحق الحسين أن يدعى له. لكن كم في الأمة الذين يدعون حسينا؟ السبب واحد بس، أنهم يركبون عقولهم، أنهم يركبون عقولهم. الذين لا يأتون المساجد يصلون، لما لا تصلي يا رجل؟ يقول لك يا أخي والله أنا بسعى على أولادي والعمل عبادة. العمل عبادة والصلاة كفر؟ الصلاة كفر والعمل عبادة؟ العمل عبادة والصلاة عبادة، جزاك الله خيرا، اعمل وصلي، اعمل وصلي. لكنه يركب عقله، فأعظم مشكلة أن يقدم الإنسان هواه وأن يقدم الإنسان عقله على النص الشرعي. ولهذا الحمد لله يا أخواني حين يوفق طلبة العلم إلى النص الشرعي وإلى كتب السلف، أما الإنسان حينما يوكل إلى عواطفه ويوكل إلى رأيه ويوكل إلى استحسانه، أو يوكل إلى رجل يقلده، أو يوكل إلى إعلام يفسد قلبه أو غير ذلك، هذا هو الدمار، هذا هو الدمار. لكن الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى النص ويعتصم به واحتمي به، فحينئذ تكون السلامة إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر.